الابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اقرا ويا حضراتكم جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل تسالونيكي. تسالونيكي دي في اليونان. في نهايه الرساله الاولى وهي 5 اصحاحات بيقول: ثم نسالكم ايها الاخوه أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. ده زي عنوان العبارة دي، بيخاطب أهل تسالونيكي. بعد كده بيكمل حوالي 15 نقطة بتمثل معالم السلوك المسيحي، سلوك الإنسان المسيحي، وبترسم خريطة له في سلوكياته المسيحية، وكلها عبارات صغيرة كده أحيان بيسموها عقد من اللؤلؤ. عقد من اللؤلؤ. هقراهم ورا بعض كده: سالموا بعضكم بعضا، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا جميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، إله السماء نفسه، إله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين. في البداية بهنيكم بصوم الرسل، وده بنسميه صوم الخدمة والكنيسة، صوم من أجل عمل الكنيسة على مدار السنة، وعشان كده بنسمي الصوم ده صوم من أجل خدمة الكنيسة، ممثلة في بدايتها بالأباء الرسل والتلاميذ اللي أرسلهم المسيح يبشروا في كل مكان، ثم بخلفاء الرسل وتلاميذهم عبر الأجيال كلها. عشان كده الخدمة لا تنجح إلا بالصوم والصلاة. فالصوم ده هو من أجل عمل الكنيسة، الكنيسة المحلية يعني الكنيسة اللي انت بتروحها، والكنيسة العامة في مصر مثلا، او الكنيسة العامة في المسيحية بصفة عامة. كمان بنصلي من اجل ابنائنا ومن اجل كل الطلبة والطالبات اللي في الامتحانات دلوقتي، خاصة اللي في امتحانات الثانوية العامة، كسنة مهمة ربنا يبارك تعبهم ودراستهم ومذاكرتهم ويفرحهم دايما بنتائج طيبة تفرحنا جميعا. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي هي أول رسالة كتبها بولس الرسول. كتب 14 رسالة، دي ذكر الرسائل. وطبعا في بدايتها وهو بيخاطب تسالونيكي أهل تسالونيكي وهو بيخاطبهم خاطبهم برسالتين. كل رسالة لها مفهوم، لكن احنا خلونا في الرسالة الأولى اللي هي 5 إصحاحات. في نهاية الرسالة حد يرسم لهم معالم للحياة المسيحية. يعني ايه انت انسان مسيحي؟ مش بتكلم على قدنا احنا الموجودين النهاردة، بتكلم على سلوك الانسان المسيحي بصفة عامة. وعلشان الانسان بيتعلم السلوكيات المسيحية جوه الكنيسة، فبيبتدي القديس بولس الرسول يتكلم عن من يعلم، على اللي بيعلم في الكنيسة. فبيقول كده: نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. عايز يقول أن الذين يتعبون في الكنيسة أو من يخدم في الكنيسة يقوم بثلاثة أفعال رئيسية: التعب واحد، والتدبير اثنين، والإنذار ثلاثة. وأشرحهم باختصار كمقدمة للموضوع اللي عايزين نتكلم فيه. من يخدم يقوم بهذه الثلاثة في أي قطاع ولا أي مستوى في الخدمة. أول جزء من هذه الثلاثية التعب، ويقول هنا الذين يتعبون بينكم، يقصد التعب، التعب الجسدي، التعب الفيزيكال، يعني المجهود أو الإرهاق أو الإجهاد. من يتعب؟ طبعا زمان ما كانش في عربيات ولا مواصلات ولا طرق، وكان وسائل الاتصال صعبة جدا، فكان فيها مجهود كبير بيتعمل. الرعاة، الخدام الذين يقومون بالافتقاد، بالسؤال عن كل إنسان، بالرعاية إلى آخر. نمرة اثنين التدبير، والتدبير الكلمة الكنسية المقابلة لكلمة الإدارة. في العلوم الحديثة كلمة الإدارة. والتدبير هنا التدبير الذي يقوم بتدبير الكنيسة، ودي كلمة كبيرة قوي ولها علوم كتيرة ولها معاهدها المتخصصة. وإحنا صار عندنا معهد للتدبير الكنسي والتنمية، وعملية التدبير هي من يقوم بتدبير حياة المؤمنين في طريق البر. ده الهدف الرئيسي. لكن طبعا أي خدمة عايزة نظام وعايزة إدارة، وكلمة الإدارة كلمة جيدة، وربنا يسوع المسيح علمها لنا في مواقف كثيرة، يمكن من أشهرها معجزة إشباع الجموع لما الألاف التي كانت أمامه أجلسهم 50-50 فرقا، وابتدى الأباء الرسل يوزعوا عليهم الطعام. ما سمعناش واحد اشتكى، ما سمعناش المكان اتساب مش نظيف، سمعنا أن الجميع أكلوا وشبعوا وفضل عنهم 12 قط. العمل الثالث اللي بيقوم به الرعاة والخدام هو عمل الإنذار. الإنذار، وكلمة الإنذار تعني التعليم والتدبير على وصية الرب. زي ما يجي مدرس كده بيعلم تلميذه فبيقول له ده صح أو ده غلط، الطريق ده مظبوط، الصح الحل المسألة دي صح أو حلها غلط، أو تفكيرك أو إجابتك إلى آخره. فهنا الإنذار، الإنذار بمعنى التدريب والتعليم. وعلى رأي الدسقولية اللي بتقول امحو الذنب بالتعليم، يعني حتى الخطية تحتاج ان يتعلمها الانسان علشان يقلع عنها، يبعد عنها. لما كتب التلاميذ عن الخدام ابتدى يسرد مفردات السلوك المسيحي. ربنا يدينا فرصة في الاسابيع الجاية ناخد كل اسبوع نقطة منهم، وأحب أنكم تقروا الجزء ده باستمرار أو تقروا الرسالة كلها علشان تقدر تقيس نفسك على سلوكك المسيحي، السلوك الذي يرضي الله. أول نقطة أو النقطة اللي هي مسار اجتماعنا وتأملنا في هذه الليلة يقول كده: سالموا بعضكم بعضا. سلموا بعضكم بعضا. موضوع السلام من الموضوعات الكبيرة في حياة الإنسان، موضوع كبير قوي. موضوع السلام كده، تخيل لو الإنسان عاش من غير سلام تبقى حياته شكلها إيه؟ بالتأكيد ما تبقاش حياة. والله عندما خلق الإنسان خلقه في سلام. آدم وحواء كانوا يتمتعان بمعية الله في سلام، ما كانش في حاجة بتنكد عليهم خالص، فيش حاجة بتنغص عليهم خالص. طبعا هذه الحياة الفردوسية لما الواحد كده يقعد يتخيلها يحس انها بعيدة قوي، ولكن عندما دخلت الخطية الى العالم بحسد ابليس، وعندما كسر آدم وحواء الوصية، وكسروا أيضا قلب الله معطي الوصية، جاءت الخطية إلى العالم وفسد العالم. طبعا الخطية لها نواتج كثيرة جدا، لكن أهمها أنه غاب السلام، وبدأنا نسمع أن آدم وحواء يختبئان والله ينادي بهذا الصوت وهذا النداء: آدم آدم أين أنت؟ قال له: خفت منك يا رب، استخبيت واختبأت. إيه يا آدم اللي جرالك؟ إيه اللي جد عليك؟ كانت الخطية هي وصمة العار التي وصمت الإنسان، واللي عاملها مش واحد إنسان عادي، ده رأس البشر، أول البشر. وكانت النتيجة أن امتدت الخطية إلى العالم كله، وفقدت الأرض السلام. لما تقرأ العهد القديم كله وقرأ من هذا المنظور هتلاقي السلام غائب، غائب عن الإنسان. وأكبر دليل على كده أن في بداية الخليقة ولسه الأرض دي كلها فاضية، وتخيل كده وياه لا في شوارع ولا في بلاد ولا في طرق، واللي عايشين على الأرض معدودين على الأصابع. فنسمع عن أخين قايين وهابيل، واحد يوم على التاني ويقتله. أرجو أن ترتعب من هذه الكلمة. يوم قايين على هابيل دول إخوات ويقتله. أي عقل؟ طب عقلك راح فين؟ الخطية ضيعت عقله. طب أخوك؟ الخطية ضيعت الأخوة. طب السلام؟ الخطية ضيعت السلام. وقيسوا على هذا ما حدث في العالم بداية من قايين وهابيل، وامتدادا لغاية ما بنسمع النهاردة على الحروب والصراعات اللي موجودة في العالم. هل كان الله يقصد أن تكون خليقته بهذه الصورة؟ مش ممكن، يعني الإنسان هو اللي جابه لنفسه، وصار الإنسان لا يحتمل حتى أخيه، وفقد الإنسان السلام، وصارت الحياة فيها كل ما هو متعب. احنا بنسميها النهاردة الكآبة والقلق والهموم، وحطوا بقى سلسلة طويلة. لكن صار الإنسان دخل برجليه بخطيته، دخل إلى هذا العالم الخالي من السلام. ويجي السؤال بتاعنا، هو ازاي الإنسان يبتدي يتعلم السلام؟ ازاي يكون؟ لو جيت في الحقيقة هتشوف ان السلام لازم يتولد اولا في القلب، قلب الانسان بمفرده، ثم الثلاث محطات رئيسية اللي هي البيت او الاسرة، نمرة اثنين الكنيسة، ونمرة ثلاثة المجتمع. يتولد في القلب وبعدين يعيش في الثلاث محطات دول، نتعلمهم وناخده منهم، البيت والكنيسة والمجتمع، ثم يمتد إلى الإنسانية كلها. مشوار كبير ومش حكاية سهلة. لكن قبل ما أعلمك وأحكي لك قليلا عن هذه المجالات اللي ممكن نأخذ فيها السلام، قريت مرة تأمل لطيف أوي في كلمة سلام، سين لام ألف ميم. سين تعني سعي الإنسان الدائم، يعني في حركة بيسعى لشيء، واللام لأجل تحقيق شيء، والألف والميم لأجل تحقيق الله محبة. هقولها تاني علشان تقدروا تتخيلوها وياي. السين معناها سعي الإنسان، جهاد الإنسان، بذل الإنسان، تضحية الإنسان. سين يعني السلام ده مش حاجة بتيجي الواحد جاهزة كده، ده لازم انت تعمل أكشن، تعمل فعل. واللام لأجل تحقيق شيء معين، تحقيقه في الآخر. ايه الشيء ده؟ كأنك عايز تقول لكل أحد أن الله يحبك، أن الله محبة. بعيد عن مفهوم السلام بمفاهيم السياسة ومفاهيم الدبلوماسية وعلاقات الدول والكلام اللي بنسمعه دايما في الأخبار، لا نبعد عن ده كله. كلمة سلام يعني الإنسان الذي يسعى دائما أن يخبر الآخر أن الله يحبك، أنك محبوب عند الله. تصور كده لما يجي واحد يقول لي ربنا بيحبك، في سلام أكتر من كده؟ في جمال أكتر من كده؟ في راحة أكتر من كده؟ اتخيل أن كل البشر الذين أوجدهم الله وخلقهم، يصير كل إنسان يقول للآخر، يوصل له رسالة يقول له ربنا بيحبك. وهذه هي رسالة الله أو رسالة السلام الحقيقي. افتكروا كده وياي، يوم ميلاد ربنا يسوع المسيح، الملائكة قالت العبارة المشهورة كلكم حافظينها: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. إيه اللي على الأرض السلام؟ يعني البشر صاروا الذين يعرفون المسيح ينقلون هذا السلام لكل أحد. طب أنقل السلام إزاي؟ ليس بالكلام ولا باللسان، إنه بالفعل. والفعل هو أن الله يحبك، أنت صرت محبوب لله. والمعنى الكبير ده معنى في غاية الأهمية في فهم موضوع السلام. أولا، السلام يولد في القلب، بنتعلمه. يعني أنت يا كل أب وكل أم وكل خادم وكل مدرس، وأنت بتعلم ابنك بنتك، بتعلمه هذا السلام لكي ما يولد في القلب. يعني أنت لما بتلاقي مثلا أخين ولا أختين بيتخانقوا يا بعض، خناقات الأطفال اللطيفة ده، هي إزاي بتصنع سلام ما بينهم؟ ما أنت بتولد هذا السلام في قلبهم. أما لو جيت لطشت واحد ألمين وزعلت التاني، هيتعلم السلام فين؟ ويتولد السلام في قلبه إزاي؟ لا تنسوا يا إخوتي أن فضيلة السلام، إن صارت يعني فضيلة، هي فضيلة مركبة. فالسلام مرتبط بالمحبة، ومرتبط بالهدوء، ومرتبط بالابتسامة، ومرتبط بالصبر، ومرتبط بالحكمة، ومرتبط أيضا بالبيئة. يعني خد بالك كده، يبقى المكان نظيف تلاقيه يعطيك جو السلام، لو المكان مش نظيف ما يدكش جو السلام. لو المكان منظم أي مكان يعطيك هذا السلام يولد في قلبك. لو ما فيهوش نظام وفي فوضى فين السلام بقى؟ يتولد في القلب بالتربية. لما نوصل في البيت محطة بقى محطة البيت والتربية، يقول لنا سفر الأمثال آية لطيفة جدا ولكنها معبرة، يقول كده: لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفي خصام. تعبير بسيط وكلنا نقدر نفهمه، ناكل عيش وملح بس بيتنا فيه سلام، يا أغلى حاجة. طيب بيتنا فيه ذبائح، ذبائح يعني البيوت الغنية والمتوفر عندها كل شيء، وطبعا ساعتها مش هيبقى بيت بقى، هيبقى قصر مثلا. طيب في خصام ولا حاجة، ولا تستطيع أن تتمتع بشيء، لا بالذبائح ولا بالقصر ولا بالبيت ولا حتى بالصحبة اللي في البيت. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما أوصى تلاميذه قال لهم: وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا سلام لهذا البيت. ما هو الأرضية دي السلام اللي هنفرش عليها كل ما نقوم بتعليمه. صور كده بيت فيه تعاملات خشنة والمشاعر جافة والتعليقات لازعة، ده بيتريق على دي ودي بتتريق على ده، والكبير على الصغير والصغير على الكبير، إنه هو السلام. وحتى الحوارات ملتوية والأسئلة أسئلة مؤلمة، فين السلام؟ ده سؤالك لابنك وسؤالك لبنتك إذا ما كانش بحكمة لا يصنع سلام، وإجابتك بالمسك. عشان كده من أصعب ما نراه أن تختفي أو يختفي الحب والسلام من البيوت خالص. يبقى البيت شكله إيه؟ بناكل وبنشرب وبنعلم ولادنا، وأين هو السلام؟ عشان كده الآية دي بتاعت سفر الأمثال: لقمة يابسة ومعها سلام، اللي هي ما نسميه حياة الرضا. واللقمة اليابسة واللي معها سلام تساوي حياة الشبع، إنسان شبعان. ما احنا بناكل كل يوم والأكل ده بيتكرر في حياة الإنسان طول عمره، ولكن الأهم من الأكل هو السلام. فمعنى أن السلام يعطي قيمة صحية حتى للأكل اللي بناكله. في عبارة كده بتعجبني بيقولوها الناس وهم بيعزموا بعض على الأكل، يقول لك والأمهات يقولوها لأولادهم: مطرح ما يسري، حافظينها طبعا، مطرح ما يسري يمري. يمري يعني إيه؟ يمري يعني يفيد الإنسان صحية غذائية. طب وده هيجي بجو إيه؟ تفتكروا كده اللي قاعدين على مائدة وقاعدين في حالة نكد أو حالة خصام، تفتكروا هيمري الأكل مهما كان النوع الأكل؟ فليس نوع الأكل ولكن طبيعة الأكل أو جو الطعام. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت ملآن ذبائح وفي خصام. نمرة اثنين، محطة تانية في الكنيسة. من أكثر الكلمات اللي بتتكرر جوه الكنيسة كلمة إريني باصي: السلام لكم. ودي كلمة حتى بنسمي ولادنا بناتنا كلمة إريني سلام. ونقول كده: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقاصيها، احفظها بسلام. هو أهم شيء الآية اللي بيقولها لنا بولس الرسول سالموا بعضكم بعضا. أصل السلام ده عملية تبادلية، تبادلية ما بيننا وما بين بعض. ده يمكن حضورك أمامي يجعلني في سلام، وفي واحد لأنه هو مش مستريح مع نفسه فحضوره في أي مكان يسبب تعب وشوشرة. فاجعل حضورك حضور سلام لابنك الكنيسة. اوعوا تفتكروا بنيجي الكنيسة بس علشان نحضر اي صلاة من الصلوات ولا نمارس سر من الأسرار وناخد بعضنا ونمشي. لا، الكنيسة هي الفرصة التي تشحن حياتك فيها بالسلام، تشحن حياتك بالسلام. جاي تقف كده قدامه، قدام مسيحك، وتقول له يا رب انا جاي عشان تديني سلام في قلبي اعيش بيه في العالم. نقول كده السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر. والكنيسة بتصلي من أجل سلام العالم، لكن سلام العالم الكبير ده يبدأ بالسلام الصغير الذي في قلب الإنسان. من تاريخ الكنيسة، من القصص الجميلة لأنبا بولا أول السواح، طبعا فصل عن العالم وعاش في السياحة وفي التوحد بعيد. لما زاروا الأنبا أنطونيوس، الأنبا بولا سأل أول سؤال سأله له، قال له ماذا عن سلام الكنيسة؟ أول حاجة فضلت عايش في الوحدة بقى وما لكش دعوة بحاجة. طبعا زمان لا كان فيه أخبار ولا إذاعات ولا نت ولا المواضيع اللي موجودة عندنا النهاردة، لكن أنبا بولا اللي عايش في السياحة وفي الوحدة وبعيد سنوات وسنوات وسنوات عن العالم كان يهم كثيرا سلام الكنيسة، ويسأل عليه أنبا أنطونيوس. المحطة الثالثة اللي بناخد فيها السلام المجتمع. ما تنساش ان المجتمعات نشأت وبعد كده تكونت الدول وصار العالم بالخريطة اللي بنشوفها، ودول كبيرة ودول صغيرة ودول قريبة ودول بعيدة، وبعدين القارات كل قارة فيها عدد من الدول، ودول العالم تقريبا كده 200 دولة ولا 200 وشوية. وصار المجتمع، مجتمع يعني مجموعة من الناس عايشين ويا بعض، مجتمع زي مثلا احنا في مصر نقول مجتمع مصر، مجتمع مصر كلها ايجيبت مش مصر يعني القاهرة. صارت المجتمعات تحتاج إلى هذا السلام، ولكن السلام لا يبنى في المجتمع إلا لما يبنى في القلوب، ثم البيت، ثم الكنيسة، ثم في المجتمع. وصار السلام من واجبات المواطنة، يعني أنا كمواطن في مجتمع واجبي أن أصنع سلام، زي ما لي حقوق علي واجبات. ولذلك المواطن الذي يتخلى عن مشاركته في السلام، في سلام مجتمعه، ياخد مواطنة ازاي وبحقوقه ايه؟ مفيش. والمجتمع ككل يعيش في السلام بعد ما يكون يتعلمه كل افراده، والمجتمع ايضا يمارس هذا السلام. فأديكم بعض أمثلة تجرح السلام. مثلا الأصوات العالية، الأصوات العالية بأي صورة من الصور بتجرح السلام بتاع الإنسان، ده طبيا بترفع الضغط. مثلا قلة المساحات الخضراء، عينيك ما بتشوفش خضرة، بتشوفش خضرة، عشان كده بيسموا أي منطقة خضراء أو مساحة خضراء يسموها رئة المدينة. يعني لو في القاهرة عندنا هنا مساحة خضراء في مكان ما تبقى دي رئة المدينة. مثلا غياب الجمال، الشوارع الجميلة، البيوت الجميلة. مرة، ويمكن حضراتكم تكونوا شفتوا الكلام ده كتير، كنت بزور بلد من البلاد بره، فعاملين في كل بلكونة عاملين فيها سبت ورد. فبسألهم بقول لهم سبت الورد يعني انتوا بتشوفوه ازاي؟ تطلع تقف في البلكونة عشان تشوف سبت الورد؟ قالوا لا، احنا مش عاملينه لنا، احنا عاملينه للجيران اللي قصادنا، عشان هم اللي يفتحوا الشباك او باب البلكونة يقدر يشوف سبت الورد، والجيران عاملين بالمثل. فاطفاء صورة الجمال للآخرين شيء مهم جدا، يصنع سلام في الإنسان. أيضا الازدحام يكسر السلام. النظافة، وجود النظافة تساعد على جو السلام. وهكذا المجتمع يقول كده القديس بولس الرسول في رسالة روميا: فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض. اتولد في القلب، نتعلمه في البيت والكنيسة والمجتمع، وكل ده ينطلق به الإنسان للعالم كله أو الإنسانية كلها، فيصير الإنسان صانعا للسلام. لو جينا نسأل كتطبيق عملي لهذا التأمل، كيف تصنع سلاما مع الآخرين؟ ازاي تعمل سلام؟ هقول لك على ثلاث وسائل في ايدك سهلين، بس خد بالك وانت بتستخدمه. اتفقنا ان السلام هو اختيار، او هو اول مبادئ الحياة. في التعبير الشعبي المصري نقول فلان ده لسانه بينقط سكر، بنقولها كده، يا بختك لو كان لسانك بينقط سكر، بس سكر حقيقي مش سكر مخشوش. يا ريت لسانك في البيت بينقط سكر، يا ريت لسانك في المجتمع بينقط سكر، دي حاجة تفرحنا كلنا. يا ريت لسانك في وسط أصدقائك بينقط سكر، شفتاك يا عروس تقطران شهلا. عشان كده أول وسيلة تقدر تصنع بيها سلام هو لسانك. اللسان الحلو أو الكلمة الطيبة، يعني اختار التعبير اللي يعجبك. يعقوب وعيسو لما تقابلوا، زي ما بنقرأ في سفر التكوين في إصحاح 33، وابتدوا يتحاوروا يا بعض، فعيسو بيسأل أخوه بيقول له: الأولاد مين اللي وياك دول يا يعقوب؟ كان وياه النساء والأولاد والخدم. فبيقول له كده: الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبده. عبارة حلو. فعيسو ابتدى يرد عليه، قل له: ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ يعني جايب الناس دي كلها ليه؟ فيرد عليه رد جميل ويقول له: لا أجد نعمة في عيني سيدي. كلمة حلوة. عيسو يرد عليه ويقول له: لي كثير يا أخي، ليكن لك الذي لك. ويبدأ الحوار يجلب سلام ما بين الاثنين. ما انت اللي بتقود دفة الحوار. انت ممكن تخلي حوار بينك وبين آخر يوصل لنقطة صعبة جدا، لكن من خلال الكلمات التي تختارها والتعبير والأوصاف اللي بتستخدمها، تكون النتيجة أنك تستطيع أن تصنع سلاما وانسجاما. أنا فاكر مرة هو وهي متجوزين، وحصل ما بينهم خلاف من الخلافات، وشدت الخلافات دهية، ويبدو أنها ساعة ما هو صوته بيعلى شوية، هي يا عيني ما بتعرفش تتكلم، فجالها إنسانة كبيرة في السن كده، قالت لها بصي لما تخشوا في صراع أو في خناقة كده، وأنا عارف إنكم أنتوا بتحبوا بعض، فلما تلاقيه يعني احتد شوية قولي له برضو أنا لسه بحبك، أنا بحبك. فبقت مستغربة في وسط الصراع إيه اللي جاب الحب دلوقتي لحاجة زي كده، فاستخدمت هذه الوسيلة وكانت النتيجة مبهرة. حالة الكلام العالي والكلام الصعب اللي بيتقال وعندما تقول له أنا بحبك خلاص كل ده ينتهي. اللسان الحلو وانت بتربي ابنك تربي بنتك وانتوا بتتناقشوا في موضوع، علم نفسك كيف تختار كلمات جيدة. وأكتر مكان يعلمك الحوار الجيد هو إنجيلك. اقرأ إنجيلك هيساعدك أنك تستخدم كلمات وحوارات وعبارات جيدة حلوة تكسب اللي قدامك. الوسيلة الثانية التي تستطيع أن تصنع بها سلام أن تتجنب الغضب. وليكن لك النظرة الوديعة. يقول لك فلان ده عينيه بتطلع شرار، وأرجوكم توزنوا كلمتين، العين الرقيقة اللي ربنا عملها كجهاز بصري في الإنسان بيطلع شرار، طلع نار. إيه النار دي؟ نار الغضب. غضبك لا يصنع بر الله، غضبك لا يحقق راحة الله في قلبك. غضبك ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب. اسمع كويس وتيجي تتكلم فكر، ولما تفكر تغضب فكر كمان مرة لألا غضبك ده يضيع لك حاجات في حياتك. نسمع عن يوسف الصديق وإخواته في حالة الغضب وإزاي إنه كان وياهم إنسان مريح. الغضب تجنب الغضب واطلب دائما النظرة الوديعة، إن بدل ما عنك تطلع شرار تطلع وداعة. وده اللي كان دايما المسيح يعلمهن، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. تنظر في عيني المسيح تنال هذه الوداعة. كل ما تقف قدامه وتتكلم وياه في صلواتك تأخذ روح الوداعة، تصير انسانا وديعا. لقي واحد عمال غضوب وغضبه صور عارمة وتيجي تسأله تقول له انت النهاردة وقفت تصلي، طب انت ليك عشرة ويا ربنا؟ تلاقي يحط وشه في الارض كده ويتكسف من نفسه، هيبقى له عشرة من ربنا مع ربنا ازاي وهو بهذه الحالة من الغضب. يقول لنا القديس بولس الرسول ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يعني تعالى على نفسك شوية. ودايما نقول كده ان الغضب زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، الغضب كالنار والنار لا تطفأ بالنار، النار تطفأ بالماء. فانتبه إذا كان اللي قدامك حتى في حياتنا اليومية، إذا كان اللي قدامك هيخش في المود بتاع الغضب ما تدخلش انت بقى في موضوع الغضب، مش هتخلصه وهتغلطه. لا، تقف وتبتدي تستخدم وداعتك وتستخدم الماء والنظرة الوديعة. اخر وسيلة قلت لك اللسان الحلو وقلت لك النظرة الوديعة وتجنب الغضب، اخر وسيلة انك تغفر وتسامح. اي تمتلك القلب المتسامح. علم نفسك كيف تسامح الاخرين. وعلى فكرة الكلام في النقطة دي سهل قوي، لكن على أرض الواقع صعب جدا. انك تسامح اللي غلط في حقك، انك تغفر له، انك لا تحمل مرارة في قلبك تجاهه، دي عايزة نعمة من ربنا، بس اطلبها. عشان كده بنتعلم دايما في الصلاة الربانية: ابانا الذي، واغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. خدوا بالكم من الارتباط الشرطي ما بين جزئي الآية. علم نفسك ازاي تسامح الاخر في معاملاتك الشخصية. احنا بنتكلم في ضوء المعاملات الشخصية. حدش يجي يقول لي الكنيسة في يوم الايام ما سامحتش اريوس، يقول لك اريوس ده خط وانحرف. لا، حاجة تانية. اتكلم على العلاقات الشخصية اللي ما بيننا. علم نفسك انك تستطيع ان تقف امام الله وتقول له: يا رب، فلان اللي اساء الي انا مسامحه بالاسم، وانك تطلب من اجله شيء صعب، ولكن النعمة لا يوجد امامها شيء صعب. على رأي ماري اسحاق السورياني وهو بيقول: ان لم تكن صانعا للسلام فعلى الاقل لا تكون مثيرا للمتاعب. ان لم تكن صانعا للسلام فعلى الاقل لا تكون مثيرا للمتاعب. صنع السلام، سالموا بعضكم بعضا، بنتعلمها، لكن هي دي بداية ملامح السلوك المسيحي. اتعلموا، وده تعليم كل يوم في مجتمعك، في بيتك، في كنيستك، في علاقاتك، في وسط أصحابك، في أسرتك. بتقدر تتعلم كيف تصنع سلام. وزي ما قلت لك ان حتى من حروف الكلمة باللغة العربية سلام، سعي الانسان الدائم لاجل تحقيق هذه الحقيقة في حياة كل اخر: ان الله يحبك، ان انت محبوب الله. ولما الانسان يشعر بهذا، يشعر بهذه المحبة الالهية، فيعيش في سلام، ويستطيع أن يوصل السلام إلى آخرين، وهكذا، وتفضل متوالية إلى أن تصل إلى كل البشرية أن الله يحبك أيها الإنسان. يعطينا مسيحنا أن تكون حياتنا في هذا السلام، ونكون صانع سلام. وطوبى لصانع السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
الليل يا نفس بتريكي يا يوم نعمتك، يا ريتك قصيرنا طويل عامي كبار قوي مجعوب شايد ذنب لفت اسمنا عين قد يمنون عيمان